وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه. الحلقة 25. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ، يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين. وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الوقفة الأولى المشرقيون، تم الكلام فيها. الوقفة الثانية السفياني، وهذا هو القسم الثالث من حديثي عن السفياني. وهذه الحلقة هي الجزء السادس من أجزاء هذا العنوان، وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. في القسمين المتقدمين بخصوص السفياني حدثتكم أولا عن علائم ظهوره، عن الوقائع والأحداث التي تقع قبل ظهوره بزمن قريب، وعن الوقائع التي تقارن ظهوره. إنها العلامات التي تشخص لنا ظهور السفياني في سوريا. وحدثتكم أيضا عن ملامح شخصيته، عن شخصية السفياني في مظهره الجسدي، في حالاته النفسية، في مختلف شؤونه الشخصية التي تحدثت عنها الأحاديث والروايات. مر كل ذلك علينا فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج. أحدثكم الآن عن جرائم السفياني، ما ذكر في الروايات والأحاديث مما سيقوم به السفياني هذا. الكتاب الذي بين يدي غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهو مؤسس المذهب الطوسي الذي عليه الشيعة اليوم، تحدث عن شيعة مراجع النجف وكربلاء، ومؤسس الحوزة أيضا سنة 448 للهجرة، أتحدث عن الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. الغيبة للطوسي طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 84 بعد 200. رواية طويلة ليست قصيرة ذكرها الطوسي بسند ليس من أسانيدنا الشيعية، عن عمار بن ياسر، ولا ندري عمن نقل عمار بن ياسر بحسب هذا السند، هل نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هل نقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فعمار يحدث، إذا كان هذا الحديث مرويا فعلا عن عمار بن ياسر، فعمار بن ياسر يحدث عن رسول الله وعن أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما، لكن الرواية لا تذكر شيئا من هذا. وتشتمل الرواية على بعض المطالب التي لم تذكر في أحاديثنا ورواياتنا المعروفة، والتي نعتمدها أساسا في فهمنا ودرايتنا لشؤون الغيبة والظهور. سأقرأ الرواية عليكم لأنها ترتبط بالسفياني، فهذه الرواية ما هي برواية شيعية. فيها كلام يكون صحيحا وفيها كلام ليس صحيحا. إن دولة
أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، هكذا يقول عمار بن ياسر، إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، ولها مطبوع هنا إمارات، ولها أمارات. إمارات جمع لإمارة وهي الحكومة والسلطة، أما المراد هنا لها علامات، العلامة هي الأمارة، ولها أمارات لها علامات. فإذا رأيتم تلك العلامات التي تشير إلى قرب زمان دولة نبيكم وآل نبيكم، فإذا رأيتم فالزموا الأرض وكفوا حتى تجيء، أيضا طبعت إمارات حتى تجيء أماراتها. وهذا الكلام مرتبك، ولكنني سأقرأ الرواية كما هي. فإذا رأيتم، ماذا رأينا؟ إذا رأينا الأمارات فكيف ننتظر الأمارات؟ ماذا رأينا؟ إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان ولها أمارات، فإذا رأيتم ماذا رأينا؟ رأينا الأمارات فكيف ننتظرها بعد ذلك؟ فإذا رأيتم فالزموا الأرض وكفوا حتى تجيء أماراتها. فإذا استثارت عليكم الروم والترك وجهزت الجيوش ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال واستخلف بعده رجل صحيح فيخلع بعد سنين من بيعته ويأتي هلاك ملكهم من حيث بدأ، أو يأتي هلاك ملكهم من حيث بدأ. هذه العبارة تتكرر في الروايات التي تخبرنا عن نهاية الحكم العباسي. والمراد منه الحكم العباسي الأول، فإن نهاية الحكم العباسي الأول جاءت من جهة إيران، مثلما بدأ ملكهم من جهة إيران، من جهة خراسان، لأن الجيش المغولي الذي دخل إلى بغداد وسيطر عليها وقتل الخليفة العباسي جاء من جهة إيران، دخل العراق من الحدود الإيرانية العراقية. وملك العباسيين الملك الأول بدأ أيضا من جهة إيران، فرايات أبي مسلم الخراساني دخلت العراق وذهبت إلى الشام من خلال الحدود الإيرانية العراقية. ويأتي هلاك ملكهم أو هلاك ملكهم، المعنى واحد، من حيث بدأ، من حيث بدأ ملكهم. ويأتي هلاك ملكهم من حيث بدأ، ويتخالف الترك والروم، وتكثر الحروب في الأرض، وينادي مناد من سور دمشق ويل لأهل الأرض من شر قد اقترب، ويخسف بغربي مسجدها. المسجد الأشهر في دمشق هو المسجد الأموي، ويخسف بالجهة الغربية من المسجد، ويخسف بغربي مسجدها حتى يخر حائطها، يفترض حتى يخر حائطه، حائط المسجد، الرواية فيها خلل، خلل لغوي، وهناك كلام يبدو أنه كان كثيرا قد سقط من بين عبائرها. ويظهر ثلاثة نفر بالشام كلهم يطلب الملك، رجل أبقع ورجل أصهب ورجل من أهل بيت أبي سفيان، يخرج في كلب، في قبيلة كلب، وقبيلة كلب هي من أخوال الأمويين، فأم يزيد ميسون بنت بجدل هي من هذه القبيلة، وهي قبيلة نصرانية في زمان الأمويين، في زمان معاوية. يخرج في كلب ويحضر الناس بدمشق، ويخرج أهل الغرب إلى مصر، فإذا دخلوا، إذا دخلوا أهل الغرب إلى مصر، هل يراد من أهل الغرب أوروبا أم أن المراد من أهل الغرب الدول التي تقع غرب مصر في أفريقيا؟ ويخرج أهل الغرب إلى مصر، فإذا دخلوا فتلك، يمكن أن أقرأها فتلك إمارة السفياني أي بداية حكمه، أو فتلك أمارة السفياني فتلك علامة السفياني، وهذا هو الأصح والأدق، لأن المطبوعة إمارة. فتلك أمارة السفياني. ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد عليهم السلام، وتنزل الترك الحيرة، وليس هذا صحيحا، وتنزل الترك الجزيرة، هذا هو الموجود في أكثر الروايات، هذا تصحيف، والمراد من الجزيرة هي الأرض الممتدة في شمال العراق ما بين العراق وسوريا من جهة الموصل التي يقال لها بادية الموصل، لها أطراف في تركيا ولها أطراف كذلك في سوريا. وتنزل الترك المطبوع الحيرة، يفترض أنها الجزيرة، وتنزل الروم فلسطين، والروم هذا العنوان ينطبق في زماننا على الدول التي نظامها يقال له النظام الغربي، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أوروبا، أستراليا، هذه هي دول النظام الغربي. أقوى دول الروم الولايات المتحدة الأمريكية، وقواتهم الآن موجودة في فلسطين، الرملة في فلسطين، منذ بداية حرب غزة والقوات الأمريكية تتواجد في أرض فلسطين. وتنزل الروم فلسطين، ويسبق، لا أريد أن أقول من أن الرواية تتحدث عن زماننا هذا ربما، ولكنني أردت أن أقرب الفكرة، مثلما نزلوا الآن أرض فلسطين سينزلون مرة أخرى وأخرى في أرض فلسطين. وتنزل الروم فلسطين، ويسبق عبد الله عبد الله، هناك زعيمان بهذا الاسم، ويسبق عبد الله عبد الله، حتى يلتقي جنودهما بقرقيسياء على النهر، إنه نهر الخابور، معروف أن قرقسياء تقع قريبة من نهر الخابور. هذا على تشخيص لمن شخصوا قرقسياء عند نهر الخابور، شخصت قرقسياء في أكثر من مكان، ولكنها لا تخرج عن منطقة الظهور ولا تخرج عن المناطق العراقية والسورية والتركية، لا تخرج عن هذه المناطق. حتى يلتقي جنودهما بقرقسياء على النهر ويكون قتال عظيم، ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء، ثم يرجع في قيس، في قيس، في قبائل قيس، ثم يرجع في قيس حتى ينزل الجزيرة السفياني. هناك ارتباك، من هو الأول، من هو الثاني، من الذي يكون سابقا، من هو المسبوق، ارتباك في الجمل والكلمات التي أقرأها عليكم. حتى ينزل الجزيرة السفياني فيسبق اليماني، السفياني يسبق اليماني، حتى ينزل الجزيرة السفياني فيسبق اليماني فيقتل ويحوز السفياني ما جمعوا، الذي أقصده من كل هذا الكلمات التي سأقرأها الآن. الكلام هذا الذي قرأته مرتبك، مرتبك جدا وليس واضحا، وقلت لكم هذه الرواية ما هي من روايات العترة الطاهرة، وجاء بها الطوسي في كتاب الغيبة بسند ما هو من أسانيدنا الشيعية، ولا ندري عمن رواها عمار بن ياسر، وهل هو عمارنا الذي نعرفه أم هو عمار آخر اسمه عمار بن ياسر. الكلام عن السفياني بعد كل هذه التفاصيل التي مر ذكرها، ثم يسير إلى الكوفة. من هو السفياني؟ ثم يسير إلى الكوفة فيقتل أعوان آل محمد عليهم السلام، ويقتل رجلا من مسميهم، من مسميهم يعني من شخصياتهم المعروفة، ثم يسير إلى الكوفة فيقتل أعوان آل محمد عليهم السلام، ويقتل رجلا من مسميهم، من شخصياتهم المعروفة، من الشخصيات التي يشار إلى اسمها، من الأسماء الواضحة، ثم يخرج المهدي على لوائه شعيب بن صالح، فإذا رأى أهل الشام قد اجتمع أمرها على ابن أبي سفيان فالتحقوا بمكة، فعند ذلك تقتل النفس الزكية وأخوه بمكة ضيعة. النفس الزكية رسول يبعثه إمام زماننا إلى أهل مكة برسالة، أهل مكة يقتلونه بين الركن والمقام، ويكون هذا في اليوم 25 من شهر ذي الحجة الذي يسبق شهر محرم، والذي سيكون ظهور إمام زماننا فيه. فالنفس الزكية تقتل في 25 من شهر ذي الحجة، وإمام زماننا يرفع رايته ويعلن ظهوره في اليوم العاشر من شهر محرم. وأخوه أيضا يقتل ضيعة هدرا، يهدرون دماءهم ظلما ظلما، فعند ذلك تقتل النفس الزكية وأخوه بمكة ضيعة، فينادي مناد من السماء: أيها الناس، إن أميركم فلان. هذه الصيحة السماوية، ولكن الصيحة هنا ذكرت من أنها ستكون بعد مقتل النفس الزكية. الصيحة التي نعرفها تكون قبل مقتل النفس الزكية. وذلك هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الذي أردت الإشارة إليه ما جاء في الرواية: ثم يسير إلى الكوفة فيقتل أعوان آل محمد عليهم السلام، ويقتل رجلا من مسميهم من الشخصيات المعروفة في الكوفة. هذا ما جاء مذكورا في هذه الرواية، وهي مضطربة جدا، مضطربة جدا، لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا ذكرتها؟ لأن الذين يتحدثون عن إمام زماننا، عن علائم ظهوره، عن الملاحم والفتن، يذكرون هذه الرواية يقطعونها، يأخذون منها بعض الجمل الصحيحة ويذكرونها في سياق أحاديث أهل البيت، والحال أن الرواية لا هي من روايات أهل البيت، ولا علاقة لها بأحاديث العترة الطاهرة، وهي مضطربة ومرتبكة إلى أبعد الحدود، فلا يمكن أن نعول عليه. نذهب إلى فاصل.
اللهم مولاي، كم من قبيح فسوس، وكم من فاضح من البلوء أغلس، وكم من وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أهما بلائي وأفرط
أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 86 بعد 100. رواية لم تأتي من طرقنا الشيعية، عن حذيفة ابن اليمان. حذيفة شيعي رضوان الله تعالى عليه، من خواص رسول الله، من خواص أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما، لكن الرواية لم تأتي من طرقنا. حذيفة مثل ما روي عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب. هل المراد من المشرق والمغرب مشرق الأرض ومغربها، أم أن المراد من المشرق والمغرب بملاحظة العراق الذي هو عاصمة الظهور ومركز الشيعة، والأئمة حينما يحدثون الشيعة يأخذون العراق بنظر الاعتبار في تشخيص الوقائع، أو إذا كان الكلام عن النبي، نحن لا ندري مدى صحة هذا الكلام، إذا كان الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله مثلما مذكور هنا، فإن المأخوذ بنظر الاعتبار المدينة المنورة، فالتشخيص ما بين المشرق والمغرب بلحاظ المدينة المنورة، بالنتيجة الكلام يكون في منطقة الظهور، فهناك ما هو مشرق في منطقة الظهور وهناك ما هو مغرب. الخط الواصل بين بداية الظهور وعاصمة الظهور يمتد من مكة إلى الكوفة، فيكون الكلام عن مشرق هذا الخط وعن مغربه. فمسار الإمام المسار الأهم المسار الأول حينما تبدأ الحركة من مكة باتجاه الكوفة. كما يقول حذيفة ابن اليمان من أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب، قال فبينهم كذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس. نحن الآن في وقتنا هذا هناك فتنة شديدة فيما بين الإيرانيين والسوريين، فالإيرانيون هم المشرقيون والسوريون هم المغربيون بلحاظ هذا الخط الذي أشرت إليه، بلحاظ الكوفة التي هي عاصمة قائم آل محمد صلوات الله عليه. ففي وقت هذه الفتنة يخرج السفياني، الفتنة قائمة الآن. النبي صلى الله عليه وآله ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب، قال فبينهم كذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس. في فور ذلك حتى ينزل دمشق بسرعة، في فور ذلك حتى ينزل دمشق، فيبعث جيشين، جيشا إلى المشرق إلى العراق الذي هو في مشرق سوريا أو إلى إيران بحسب أحاديث المخالفين. في أحاديثنا فإن السفيانية يبعث جيشا إلى العراق ويبعث جيشا إلى الحجاز، في أحاديث السنة إنه يبعث جيشا إلى إيران. نحن لا نعبأ بأحاديث السنة، هذه الأحاديث فيها الكثير من الأكاذيب والكثير من التحريف، لا يعني أن أحاديثنا تخلو من الأكاذيب وتخلو من التحريف. لكن إذا أردنا أن نقوم بمقايسة بين أحاديثنا وأحاديثهم فإن أحاديثنا أقوى وأوضح وأصرح وأبين، خصوصا حينما أنقل لكم الأحاديث الصحيحة من كتبنا الصحيحة القديمة، ولا أقول من أنها لم تتعرض لتحريف أو تصحيف إن كان متعمدا بنحو شيطاني خبيث أو كان بسبب القصور والتقصير البشري للذين ينقلون الأحاديث، للذين يستنسخون الكتب، لكل الذين يشتغلون في هذا الحقل. فبين هم كذلك في زمان فتنة المشرقيين والمغربيين يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فور ذلك بنحو سريع حتى ينزل دمشق، فيبعث جيشين، جيشا إلى المشرق وآخر إلى المدينة، إلى العراق وإلى المدينة بحسب رواياتنا، حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة. المدينة الملعونة بغداد، المدينة الملعونة بغداد، مدينة الفاسقين بغداد، هذا واضح في أحاديث أهل البيت، إنها مدينة العباسيين الأوائل ومدينة العباسيين الأواخر الذين تكون عاصمتهم الحقيقية في الكوفة مثل ما يجري الأمر الآن. حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة يعني بغداد، فيقتلون أكثر من 3000، هذا يجري في أرض بابل، بابل الحلة، هذه المنطقة التي تقع في جوار المنطقة المقدسة، المنطقة المقدسة في العراق ومنذ قديم الأزمان حتى قبل الإسلام، المنطقة المقدسة في العراق النجف والكوفة وكربلاء وما حولها، وما حولها الحلة ملاصقة لهذه المنطقة المقدسة. حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة يعني بغداد، حتى ورد في الأخبار والأحاديث عن بغداد في آخر الزمان مرحوم من خرج منها، مرحوم من خرج منها، الخارج منها فبرحمة من ربه، والباقي فيها فبغضب من ربه. حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة يعني بغداد، قطعا الذين يتمسكون بولاية العترة ويلجؤون إلى الإمامين الكاظمين فإن البلاء يدفع عنهم، هذا مذكور في رواياتنا أيضا، هذا مذكور أيضا، مثلما ذكر المضمون المتقدم ذكر هذا المضمون من أن البلاء يدفع عن بغداد بموسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. قل كل يعمل على شاكلته كما يقول القرآن وكما يقول إمامنا الصادق، قل كل يعمل على شاكلته، على نيته، على مضمون عقيدته. فيقتلون أكثر من 3000 في بابل ويفضحون أكثر من 100 امرأة ويقتلون بها، ويقتلون بها، بها أين؟ في بغداد، في الحلة. الرواية فيها خلل واضح. هذه الأحاديث التي لم تأتي من طرقنا. ويقتلون بها 300 كبش من بني العباس. كبش يعني شخصية مهمة، كوادر بني العباس. الحديث هنا عن العباسيين الأواخر، عن الشيعة الذين يحكمون العراق الآن، عن الشيعة الطوسيين الذين هم على المذهب الطوسي، وهو مذهب عباسي بامتياز، عباسي 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 حتى ينقطع النفس، إنه مذهب مراجع النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. وهم يضحكون على الشيعة يقولون هذا مذهب أهل البيت، وأهل البيت براء، براء من دينهم ومذهبهم هذا، من دين الطوسيين ومذهبهم اللعين. ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولها، أو فيخربون ما حولها، المعنى واحد. ثم يخرجون متوجهين إلى الشام، فتخرج راية هدى من الكوفة. هذه الرواية ما هي برواية من رواياتنا؟ هذه الرواية تقول من أن راية هدى تخرج من الكوفة. الموجود في أحاديثنا من أن الخراسانيين يقبلون مسرعين، يطوون المنازل طيا حثيثا كما يقول أئمتنا، كي يستنقذوا الأسرى، كي يدركوا الشيعة في العراق ويستنقذوا الأسرى ويطردوا جيش السفياني. هذا الموجود في رواياتنا. حينما أقول يطردوا، لم يرد هذا النص بهذا التعبير، ولكن إذا أدركوا السفيانيين عند الحدود العراقية السورية واستنقذوا الأسرى منهم، الشيء الطبيعي أن السفيانيين سيخرجون من أرض العراق مطرودين في هذه الواقعة. هناك عدة وقائع، ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم، لا يفلت منهم مخبر، ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم. المراد هم الخراسانيون، لا يوجد غيرهم في رواياتنا، وهذه الرواية مضطربة. فتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم، لا يفلت منهم مخبر، ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم، ويحل الجيش الثاني بالمدينة فينتهبونها 3 أيام بلياليها. هذا لا ذكر له في رواياتنا، فإن جيش السفياني لن يدخل المدينة، سيخسف به في البيداء قبل دخوله المدينة، ولكن الرواية هذه تقول هذا. ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبرائيل فيقول، يقول الله: يا جبرائيل اذهب فأبدهم، فيضربها برجله، يضرب الأرض فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم عندها، ولا يفلت منهم إلا رجلان من جهينة. فلذلك جاء القول وعند جهينة الخبر اليقين. قطعا هذا مثل معروف عند العرب. وهناك حادثة قتل جرت أيام الجاهلية، بسبب تلك الحادثة نشأ هذا المثل، وإنما هذا المثل ذكر هنا تطبيقا لمجريات تجري. تحدثت الرواية عنها بخصوص حادثة الخسف. الرواية مضطربة. أنا أقرأ هذه الروايات كي أبين لكم من أن الذين يحدثونكم عن إمام زماننا يقتطعون جملا من هذه الروايات ويحشرونها ضمن أحاديث أهل البيت. كل الذين يحدثونكم وكل الذين ألفوا من الشيعة، ولذا فإن الحقائق تضيع. كل الذين ألفوا، لم أجد واحدا من الذين ألفوا كتبا عن غيبة إمام زماننا وعن ظهوره إلا وفعلوا هذا. وكل الذين يتحدثون عبر الشاشات وعبر الإنترنت يفعلون هذا. لذا فإنني أقرأ الرواية كاملة وأريكم الخلل فيها، لأنكم ربما سمعتم بعضا منها وتتصورون أن الحديث منقول عن أئمتنا صلوات الله عليهم. نحن لا ندري من أين جاء هذا الحديث. أقرأ عليكم أيضا من المصدر نفسه حديث في صفحة 217، رقم الحديث 80. هذا الحديث لم يرد من طرقنا الشيعية أيضا، مروي عن أنس بن مالك هذا الناصبي اللعين الذي لعنه أمير المؤمنين، هذا الكذاب الذي كان يكذب كثيرا، كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله، وحينما دعاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه من جملة الصحابة الذين شهدوا للأمير في الكوفة أيام خلافته ببيعة الغدير، كان حاضرا في بيعة الغدير وبايع أمير المؤمنين، فلم يشهد لأمير المؤمنين واعتذر بأنه قد نسي الأمر. شيطان لعين، ألا لعنة الله عليه. ولذا دعا عليه أمير المؤمنين أن يصاب بواضحة في وجهه، مباشرة أصابه البرص، فكان يغطي وجهه دائما. وحينما يسأل عن البرص الذي في وجهه يقول: هذه دعوة العبد الصالح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الرواية عن أنس بن مالك هي مضطربة أيضا. هذه الرواية التي أولها: لما رجع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من قتال أهل النهروان نزل براثا وكان بها راهب، إلى آخر ما جاء في الرواية. الرواية مضطربة. مما جاء فيها بخصوص السفياني صفحة 219، ويدخل جيش السفياني إلى الكوفة فلا يدعون أحدا إلا قتلوا. هذا يتعارض مع رواياتنا الواضحة الصريحة، وإنما يقتل أشياع علي، والسفياني بنفسه لا يدخل الكوفة، صاحبه حيث يطرح رحله مطمئنا آمنا مستقرا في الكوفة، وإن شيعة العراق سيبايعونه بحسب أحاديث العترة الطاهرة. الذين يحدثونكم عن السفياني يصرون على هذه الأحاديث. أنا لا أقول من أن السفياني لن يقتل أحدا، سيقتل ويقتل ويقتل من شيعة علي لا من شيعة المراجع الطوسيين البتريين. ويدخل جيش السفياني إلى الكوفة فلا يدعون أحدا إلا قتلوا، وإن الرجل منهم ليمر بالدرة المطروحة العظيمة، درة على الأرض. الدرة هي الجوهرة الثمينة، اللؤلؤة الغالية الثمن، هذه التي يقال لها الدرة، الأشياء الثمينة. وإن الرجل منهم ليمر بالدرة المطروحة العظيمة فلا يتعرض لها، ويرى الصبي الصغير فيلحقه فيقتله. إنهم أطفال شيعة علي. هذا المضمون ورد في هذه الرواية، لم يرد في رواياتنا الواضحة الصريحة عن أئمتنا صلوات الله عليهم من طرقنا الشيعية في كتبنا القديمة المعروفة. هذه الروايات لم ترد في كتبنا القديمة المعروفة، لكننا نضع هذه المضامين على سبيل الاحتمال، نضعها جانبا في حاشية الموضوع على سبيل الاحتمال، لأن السفيانية مجرم خطير. في الصفحة 22 بعد 200، إنه الحديث 87، هذا حديث شيعي نقله المجلسي من تفسير العياشي عن جابر الجعفي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة منه لأن الحديث طويل. إمامنا يقول: ويظهر السفياني ومن معه حتى لا يكون له همة إلا آل محمد صلى الله عليه وآله، مثل ما قلت لكم، سيقتل ويقتل أولياء أهل البيت، سيقتل ويقتل ذراري أهل البيت الذين هم من شيعة أهل البيت، وهم قليلون جدا، أكثر الهاشميين وأكثر العلويين ما هم من شيعة إمام زماننا، قليل منهم من شيعة إمام زماننا. ويظهر السفياني ومن معه حتى لا يكون له همة إلا آل محمد صلى الله عليه وآله وشيعتهم، فيبعث بعثا إلى الكوفة، لا يأتي بنفسه وإنما يرسل جيشا، فيبعث بعثا إلى الكوفة فيصاب بأناس من شيعة آل محمد بالكوفة قتلا وصلبا، فيصاب بأناس، هذا التعبير فيه خلل، يفترض أن يكون التعبير فيصيب أناسا من شيعة آل محمد بالكوفة قتلا وصلبا، وتقبل راية من خراسان حتى تنزل ساحل الدجلة من جهة بغداد، لأن الخراسانيين في بداية الأمر يأتون من الحدود العراقية الإيرانية فيمرون بنهر دجلة في البداية، بعد ذلك يعبرون النهر باتجاه الكوفة باتجاه جيش السفياني المطبوع، ويقبل راية، والصحيح هو تقبل راية من خراسان المطبوع حتى ينزل، والصحيح حتى تنزل ساحل الدجلة إلى آخر ما جاء في الرواية. هذه من رواياتنا الشيعية تتحدث عن أن السفياني يقتل أشياع محمد وآل محمد الحقيقيين حتى لا يكون له همة إلا آل محمد وشيعتهم، ولذا فإن صاحب السفياني في الكوفة يعلن الجوائز للذين يأتونه برؤوس أشياع علي صلوات الله وسلامه عليه. في غيبة النعماني في الصفحة 88 بعد 200 إنه الحديث 67 بسنده، بسند النعماني عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا جابر يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. وجابر لن يدركها لأن جابرا توفي قبل هذه العلامات، لكن جابرا سيكون من الراجعين في الرجعة الصغرى مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس، الحديث عن العباسيين الأواخر، لأن الكلام في كل الرواية المفصلة هذه عن ظهور إمام زماننا، فلا علاقة للعباسيين الأوائل بهذا الموضوع. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، لن تدرك اختلافهم، ولكن حدث به من بعدي عني، إما من بعدي أو من بعدي عني، والمعنى واحد. ومناد ينادي من السماء ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح، وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، ومارقة تمرق من ناحية الترك، ويعقبها هرج الروم، وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة. هذا العنوان في زماننا ينطبق انطباقا دقيقا على الأمريكان، فهم مارقة الروم الذين مرقوا حتى عن الأعراف والقوانين التي اتفق عليها الروم أنفسهم، مرقوا عن كل الأعراف في السياسة العالمية. هؤلاء هم مارقة الروم، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة، وهي فلسطين، فالرملة منطقة في فلسطين. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب أرض الشام من ناحية المغرب، من مغرب العراق، فجابر كوفي، والاختلاف منتشر في مغرب العراق، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، وحتى الأردن. الأردن فيها الكثير من المشاكل، ولكن النار تحت الرماد. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، من ناحية مغرب العراق، فأول أرض تخرب أرض الشام. وهذه قرينة واضحة أن المراد من المغرب هو مغرب العراق. فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق. الكلام نفسه هنا: حتى لا يكون له همة إلا آل محمد وشيعته. الحديث عن شيعة العراق. ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها. هذه معركة للسفياني قبل ظهور الإمام. المعركة الكبرى في قرقيسيا هي معركة العرب مع إمام زماننا، هذه المعركة الكبرى. كل الذين يتحدثون عن معركة قرقيسيا يتحدثون عن واقعة قرقيسيا قبل السفياني، وعن واقعة قرقيسيا التي يخوضها السفياني، معركة في هذه المنطقة. لكن قرقيسيا الكبرى لا يتحدثون عنها، أحاديث أهل البيت تحدثت عنها. قرقيسيا الكبرى هي معركة إمام زماننا مع العرب. فهناك خلط وخبط في الأحاديث من قبل الرواة أو من قبل شراح الروايات. ويمر جيشه بقرقيسيا، هذه معركة السفياني بقرقيسيا، فيقتتلون بها، فيقتل بها من الجبارين 100,000، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم 70,000، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا. فبينما هم كذلك، إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، يأتون مسرعين ومعهم نفر من أصحاب القائم، ومعهم نفر من أصحاب القائم، لأن الجيش الخراسانية لا يعد من أصحاب القائم، وإنما بعد ذلك بعد أن يبعثوا البيعة إلى القائم يعدون من أصحابه. أما أصحاب القائم هؤلاء فهم الذين على ارتباط مباشر بالقائم صلوات الله وسلامه عليه، فهم نفر قليل. قد يراد منهم الطالقانيون، كنوز لا من الذهب ولا من الفضة، كنوز من الرجال، يأتون مع الجيش الخراساني ثم يلتحقون بالإمام في مكة. أقول هذا احتمال، لا يوجد نص بهذا المعنى. فبين هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، ومعهم نفر من أصحاب القائم، وتستمر الرواية تتحدث عن هذا الموضوع، ولا أريد أن أقرأ التفاصيل لأن الرواية طويلة جدا. نذهب إلى فاصل.
إلهي إلهي فاجعلوا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكوشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون، قد كشف الغطاء صارهم وانجلت ظلمة الريب عن أقائدهم وزمائرهم، وانتفت مخولجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم.
لازلت أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في صفحة 72 بعد 200، إنه الحديث 67 بعد 100، خطبة منقولة عن أمير المؤمنين. الخطب التي نقلها الأصبغ ابن نبات عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه نقل العديد من الخطب، لكنها تعرضت إلى تحريف وتصحيف واضحين، وهناك الكثير من المسائل ذكرت في هذه الخطب ليست واضحة، لا نعرف معناها، لأن أحاديث العترة الطاهرة أحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم لم تتطرق لها. وهذا مثال، هذه الخطبة جئت بها مثالا على ذلك. أيضا بخصوص السفياني، ويبعث الباعث هو السفياني لأن الخطبة تتحدث عن السفياني في الجمل السابقة، لا أريد أن أقرأ كل الخطبة لأنها طويلة. ويبعث السفياني 130,000 إلى الكوفة، وينزلون الروحاء والفارق. الروحاء هذا الاسم لأكثر من مكان في الجزيرة العربية، هناك الروحاء، ولكن بحسب التتبع التاريخي هناك قرية تقع في الجنوب الغربي من مدينة بغداد في الأزمنة الماضية، وليس في زماننا هذا، في الأزمنة الماضية كانت هناك قرية تقع في الجنوب الغربي من مدينة بغداد يقال لها الروحاء. والفارق لا أعرف مكانا بهذا الاسم، وفي نسخ أخرى الفاروق، وينزلون الروحاء والفاروق، والفاروق كذلك لا أعرف مكانا بهذا الاسم، لا في كتب الجغرافيا القديمة ولا في كتب التاريخ القديمة بحدود اطلاعي، لكن يبدو من خلال الجمع بين هذه الخطب وبين هذه الروايات التي تعرضت للتحريف والتصحيف أن الفاروق وليس الفارق مثل ما جاء هنا في طبعة البحار هي منطقة قريبة من الروحاء، أيضا تقع في الجنوب الغربي من بغداد. بغض النظر عن الفاروق، الحديث عن الروحاء هنا. الروحاء قرية كانت موجودة تقع في الجنوب الغربي من مدينة بغداد باتجاه النجف وكربلاء والكوفة. ويبعث 130,000 إلى الكوفة، وينزلون الروحاء المطبوع والفارق، والصحيح هو الفاروق. هذا إذا كان صحيحا، لأن الفاروق وردت في نسخ عديدة أخرى. فيسير منها من منطقة الروحاء والفاروق فيسير منها 60,000 حتى ينزل الكوفة موضع قبر هود بن نخيلة. بن نخيلة، النخيلة لا يوجد فيها قبر هود، قبر هود في النجف، ولكن ربما يراد من أن جهة قبر هود كانت تسمى قديما بباب النخيلة. النخيلة بحسب ما أعرفها هي المنطقة التي تسمى في أيامنا هذه بالشفل، منطقة الشفل في أيامنا هذه بحسب التسمية الشعبية العراقية، إنها منطقة الكفل. وإنما قيل لها منطقة الكفل لأن النبي ذا الكفل مدفون فيها، قبره هناك، لكنها تعرف في الثقافة الشعبية العراقية بالشفل. النخيلة هي هذه الذي أعرفه، وقد تطلق على مكان آخر في النجف، لكنني أعرف في كتب التاريخ القديمة وفي كتب الجغرافيا القديمة أن الجهة التي فيها قبر هود وصالح معا في النجف من جهة باب النخيلة، كانت هذه الجهة يقال لها باب النخيلة. فيسير منها 60,000 حتى ينزل الكوفة موضع قبر هود بالنخيلة. كما قلت لكم هذه الخطب حرفت، فيهجمون إليهم ركيكة، فيهجمون عليهم يوم الزينة. وأمير الناس جبار عنيد يقال له الكاهن الساحر، المطبوع فيخرج من مدينة الزوراء إليهم، ومدينة الزوراء بغداد، وإنما قيل لها الزوراء لأنها كانت مزورة مائلة حول نهر دجلة. في البداية بنيت بهيئة نصف دائرة، فهي مزورة، بناها الدوانيقي لعنة الله عليه، المنصور أبو جعفر المنصور، بناها على هيئة نصف دائرة. لماذا؟ كي يكون سورها بمثابة نصف دائرة، ويكون نهر دجلة حاجزا عسكريا طبيعيا أمام مدينة بغداد. بعد ذلك تغير بناؤها، ولذلك يقال لها المدينة المدورة، لأنها نصف دائرة ثم اكتملت دائرتها في الجهة الثانية في جهة الكرخ، لأن بغداد في بداية نشأتها كانت في الرصافة فقط، فإن الكرخ لم يكن من بغداد، الكرخ كانت مكانا لنزول القوافل، كانت معاطن الإبل، يعني مواطن نزول القوافل التجارية، وكانت هناك مقابر قريش، مقابر مدينة بغداد في الكرخ، حيث المزار الكاظمي الآن. فزوراء هي بغداد. ويقال أيضا لمنطقة الري لطهران الزوراء، لأن الجبال قد ازورت حولها، دارت حولها بشكل القوس، فيقال للري الزوراء لأن الجبال ازورت حولها، ويقال لبغداد الزوراء أيضا لأنها ازورت حول النهر. فزوراء هنا هي بغداد. فيخرج من مدينة الزوراء إليهم أمير في 5,000 من الكهنة. هذه الشخصيات نحن لا نعرفها، من هم هؤلاء الكهنة؟ من هذا الكاهن الساحر؟ ويقتل على جسرها، على جسر الكوفة وليس بغداد، ويقتل على جسرها 70,000 حتى تحمي الناس من الحمية، تمتنع الناس من الفرات، حتى تحمي الناس من الفرات 3 أيام من الدماء ونتن الأجساد، ويسبى من الكوفة 70,000 بكر لا يكشف عنها كف ولا قناع حتى يوضعن في المحامل. ويذهب بهن إلى الثوية وهي الغري إلى آخر ما جاء في هذه الرواية. ويسبى من الكوفة 70,000 بكر لا يكشف عنها كف ولا قناع، لأن الجيش الخراساني سيأتي لحماية الشيعة في العراق وسيستنقذ الأسارى من الجيش السفياني، ولذلك لن يتعرضن للاعتداء والفضيحة. هذه أهم الروايات والأحاديث والخطب التي في مصادرنا، التي جمعت بين الأحاديث الشيعية والسنية. قطعا هناك روايات سنية كثيرة تتحدث في هذا الموضوع، لكنني ما أشرت إليها، إنما أشرت إلى الأحاديث التي ليست من طرقنا، وإنما هي من الطرق المخالفة لأهل البيت التي اعتمدها علماء الشيعة. ولاحظتم الفارق الكبير بين أحاديث العترة التي تأتي واضحة وجلية وبينة، أما أحاديث المخالفين تأتي مضطربة مرتبكة. هناك تحريف واضح خصوصا في الخطب الطويلة، ومنها الخطب التي رواها الأصبغ ابن نباتة، مع أن الأصبغ ابن نباتة من خواص أمير المؤمنين، لكن التحريف لا أقول إنه من قبله، وإنما من قبل الذين نقلوا ما نقلوا عن الأصبغ ابن نباتة. لا أريد لكم أن تحكموا الحكم النهائي على هذه المطالب حتى تكتمل الصورة من خلال بقية الأحاديث. لا زال عندنا الكثير من الأحاديث في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل.
يا سيدي يا سيدي فأسألك بذتك ألا يحجب عنك خفي ولا أسى عليه من سري ولا تعاجلي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من وكثرت شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي
خطبة البيان، وهي خطبة مشهورة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مراجع النجف يرفضونها بحسب المنهج الطوسي الرجالي القذر، يرفضون الخطبة. الخطبة طويلة جدا، والخطب الطويلة عادة حينما ينقلها الرواة يشتبهون فيها ويخطئون فيها إلى الحد الذي هناك أكثر من نسخة لهذه الخطبة، وما بين هذه النسخ اختلافات كبيرة. لكنني أحدثكم عن النسخة الشهيرة لخطبة البيان، وهي خطبة طويلة مفصلة لكنها مليئة بالأخطاء اللغوية والأخطاء النحوية والأخطاء الصرفية والأخطاء البلاغية، وهناك الكثير من المعلومات المضطربة فيها والكثير من المضامين غير الواضحة. لذا فإنني لا أقول من أن الخطبة بكل ما فيها يكون صحيحا. الخطبة تعرضت لتحريف وتشويه وتصحيف، ونقلت بطريقة غير صحيحة، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد فيها معلومات صحيحة. هي خطبة مهمة جدا، تمثل خارطة تفصيلية لمنطقة الظهور. يمكنني أن أقول من أنها أكثر مصدر عندنا في مصادرنا الشيعية تحدث عن قصة السفياني. إنني أقرأ عليكم من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للمحدث علي اليزدي الحائري المتوفى سنة 1333 للهجرة. هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. خطبة البيان تبدأ في الصفحة 48 بعد 100، وهي خطبة طويلة. سأقرأ منها ما يرتبط بقصة السفياني، ولا أدري هل يكفي الوقت الباقي من الحلقة أو لا يكفي، لأن الخطبة تحدثت عن السفياني بشكل مفصل. أنا لا أقول إن كل الذي سأقرأه عليكم أعتقد به، لأنه يتعارض مع كثير من الأحاديث الصحيحة التي أعرفها، التي وردت في كتبنا القديمة الصحيحة الأصيلة عن أئمتنا صلوات الله عليهم. لكنني أقول من أننا نأخذ الخطوط الإجمالية في الذي ذكرته خطبة البيان عن حقيقة السفياني، هناك معلومات مهمة عن السفياني لم ترد إلا في هذه الخطبة. أقرأ عليكم في الصفحة 55 بعد 100 في سياق كلام أمير المؤمنين عن الذي سيجري على آل محمد وشيعتهم بشكل خاص وعن الذي يجري على الناس عموما من الملاحم والفتن والأحداث والوقائع، وإنه يتولى عليهم على الناس على الشيعة وغيرهم، وإنه يتولى عليهم ملوك كفرة من عصاهم قتلوه ومن أطاعهم أحبوه، ألا إن أول من يلي أمركم بنو أمية ثم تملك من بعدهم ملوك بني العباس، فكم فيهم من مقتول ومسلوب، فكم فيهم من مقتول ومسلوب. هل المراد بنو أمية؟ هل المراد بنو العباس؟ أم أن المراد الناس؟ فكم فيهم من مقتول ومسلوب. في الماضي حكم الأمويون وبعد ذلك حكم العباسيون، وفي أيامنا هذه حكم البعثيون الذين وصفتهم الروايات. أتحدث عن حكم البعثيين في العراق الذي هو عاصمة إمام زماننا ومركز دولته. فحكم البعثيون الذين سمتهم أحاديث أهل البيت بالأمويين وبالمروانيين، وجاء من بعدهم الحكام الشيعة الطوسيون الذين هم على المذهب الطوسي العباسي، هذا مذهب عباسي بامتياز، فلذلك هم العباسيون، هم العباسيون، الحكم العباسي الثاني. فهل أن أمير المؤمنين يتحدث عن الأمويين والعباسيين الأوائل، أم أنه يتحدث عن الأمويين والعباسيين الأواخر؟ ويمكن أن يشير إلى الاثنين معا. ألا إن أول من يلي أمركم بنو أمية ثم تملك من بعدهم ملوك بني العباس فكم فيهم من مقتول ومسلوب. فكم فيهم في الناس، لأن الإمام تحدث وإنه يتولى عليهم، يتولى على الناس ملوك كفرة من عصاهم قتلوه ومن أطاعهم أحبوه، ألا إن أول من يلي أمركم بنو أمية ثم تملك من بعدهم ملوك بني العباس فكم فيهم من مقتول ومسلوب. ثم إنه عليه السلام قال: آه آه، ألا يا ويل، ألا يا ويل لكوفانكم هذا وما يحل فيها من السفياني في ذلك الزمان. الإمام إذن يتحدث عن الأمويين الأواخر وعن العباسيين الأواخر، لأن الكلام عن السفياني. وليس خطأ أن نقول من أنه يشير في الوقت نفسه إلى الأمويين والعباسيين الأوائل. ثم إنه عليه السلام قال: آه آه، ألا يا ويل، ألا يا ويل لكوفانكم هذا وما يحل فيها من السفياني في ذلك الزمان. يأتي إليها من ناحية هجر، يأتي إليها من ناحية هجر. هذه المنطقة تكون في السعودية في الجهة الشرقية منها. الجهة الشرقية وقد يضاف إليها البحرين، هذه المنطقة قديما يقال لها هجر. يأتي إليها من ناحية هجر، إلا أن تكون منطقة أخرى يقال لها هجر نحن لا نعرفها، لكن هجر في التاريخ هي هذه المنطقة التي أشرت إليها. فقد يذهب جيش السفياني من جهة الأردن إلى السعودية، وبعد ذلك يأتي من جهة السعودية إلى الكوفة. قلت لكم هذه الخطبة تعرضت للكثير والكثير والكثير من التحريف والتصحيف، ولكنني سأقرأها مثل ما هي. ألا يا ويل لكوفانكم هذا وما يحل فيها من السفياني في ذلك الزمان. يأتي إليها من ناحية هجر بخيل سباق وسائل نقل سريعة، بخيل سباق تقودها أسود ضراغمة، وضراغمة جمع ضرغام، وهي صفة للأسد الشديد واسم من أسماء الأسد أيضا، يقال ضرغام ويقال ضرغامة وهو الأسد. أسود ضراغمة وليوث قشاعمة، والقشاعمة جمع لقشعم، والقشعم هو الأسد الكبير، الأسد الكبير، الأسد الذي يكون كبيرا في العمر أو أنه يكون كبيرا في الجثة. يأتي إليها إلى الكوفة من ناحية هجر بخيل سباق تقودها أسود ضراغمة وليوث قشاعمة. أول اسمه شين، حرف الشين، وهذا لا يتماشى مع ما نعرفه من أن اسمه عثمان ابن عنبسة. فهل الكلام هنا عن قائد جيش السفياني؟ ربما، لأننا نعرف من أن السفياني لن يأتي إلى العراق بشخصه، وإنما يبعث قادة من قادته. ألا يا ويل لكوفانكم هذا وما يحل فيها من السفياني في ذلك الزمان. يأتي إليها من ناحية هجر بخيل سباق تقودها أسود ضراغمة وليوث قشاعمة. أول اسمه شين. إذا خرج الغلام الأشر، هل الكلام عن السفياني؟ يبدو كذلك، لأن الحديث في السطور القادمة عن السفياني. أم هو شخص آخر؟ كما قلت لكم الخطبة تعرضت لتحريف وتصحيف. إذا خرج الغلام الأشر فيأتي إلى البصرة فيقتل ساداتها ويسبي حريمها، فإني لا أعرف بها كم وقعة تحدث بها وبغيرها، وتكون بها وقعات بين تلول وآكام. أما التلول فهي التلال جمع تل، والآكام هي الهضبات بين تلول وآكام. لكن التلولة تكون خالية من الأشجار، أما الآكام تكون كثيرة الأشجار، كثيرة النخيل، وتكون بها وقعات بين تلول وآكام. فيقتل بها اسم، فيقتل بها اسما، يفترض هكذا اسما معروفا. وهذا تعبير ضعيف جدا، قلت لكم الخطبة تعاني من كثير من الضعف. فيقتل بها اسما ويستعبد بها صنم، ويستعبد بها صنما، ثم يسير فلا يرجع إلا بالجرم، فعندها يعلو الصياح ويقتحم بعضها بعضا، فيا ويل لكوفانكم من نزوله بداركم، يملك حريمكم ويذبح أطفالكم ويهتك نساءكم، عمره طويل وشره غزير ورجاله ضراغمة، وتكون له وقعة عظيمة، ألا وإنها فتن يهلك فيها المنافقون والقاسطون، القاسطون الظالمون، ألا وإنها فتن يهلك فيها المنافقون والقاسطون والذين فسقوا في دين الله تعالى وبلاده، ولبسوا الباطل على جادة عباده. الذين يلبسون الباطل على جادة العباد هم أصحاب العمائم، هم رجال الدين، ولبسوا الباطل على جادة عباده. ولذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد يصف المرجع الأعلى الذي تقلده الشيعة زمان الغيبة بأنه ملبس كافر، هكذا يصفه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، بأنه ملبس كافر، يلبس على الشيعة، يخدعهم ويضحك عليهم. والذين فسقوا في دين الله تعالى وبلاده ولبسوا الباطل على جادة عباده، فكأني بهم قد قتلوا أقواما تخاف الناس أصواتهم وتخاف شرهم، فكم من رجل مقتول وبطل مجدول. المجدول هو القوي المفتول العضلات، يقال له مجدول. فكم من رجل مقتول وبطل مجدول، يهابهم الناظر إليهم قد تظهر الطامة الكبرى، فيلحق أولها آخرها. هذا هو الذي أراه صحيحا في القراءة، مع أن الجملة فيها خلل كثير في تراكيبها. فيلحق أولها آخرها، ألا وإن لكوفانكم هذه آيات وعلامات وعبرة لمن اعتبر، ألا وإن السفيانية يدخل البصرة ثلاث دخلات، يذل العزيز ويسبي فيها الحريم، ألا يا ويل المؤتفكة. المؤتفكة من أسماء البصرة أساسا، المؤتفكة والمؤتفكات تسمية قرآنية، المؤتفكة والمؤتفكات تسمية حديثية، هذه التسمية القرآنية والحديثية إنها لقرى قوم لوط، المؤتفكة المنقلبة بأهلها، وقرى ومدائن قوم لوط انقلبت بهم، مثلما حدثتنا آيات القرآن والأحاديث التفسيرية. المؤتفكة هي الأرض التي سيحل بها العذاب. من أسماء البصرة في الروايات والأحاديث المؤتفكة. ألا يا ويل المؤتفكة وما يحل بها من سيف مسلول وقتيل مجدول. المجدول هو البطل القوي، وقتيل مجدول وحرمة مهتوكة. ثم يأتي إلى الزوراء الظالم أهلها، فيحول الله بينها وبين أهلها، فيحول الله بينها وبين أهلها. هل المراد أن أهلها سيغادرونها أو أن شيئا آخر سيحدث؟ فما أشد أهلها بينه وبينها، وأكثر طغيانها وأغلب سلطانها، مثل ما قلت لكم قبل قليل إنني أقرأ عليكم ما جاء في خطبة البيان بخصوص قصة السفياني التي وردت بنحو مفصل، لكن الخطبة تعاني كثيرا كثيرا من الضعف والخلل والاضطراب. نأخذ ما نأخذ منها ما هو واضح وصريح ويأتي منسجما مع أحاديث أئمتنا التي وردت في كتبنا القديمة الصحيحة، أو أنه يكون مكملا لها بنحو منطقي واضح. أنتقل إلى الصفحة 62 بعد 100. قال: فقام إليه ابن يقطين. من هو ابن يقطين؟ نحن لا نعرفه. هناك العديد من الأسماء ذكرت في هذه الخطبة نحن لا نعرفه. فقام إليه ابن يقطين وجماعة من وجوه أصحابه، قاموا إلى أمير المؤمنين وقالوا: يا أمير المؤمنين، إنك ذكرت لنا السفياني الشامي، ونريد أن تبين لنا أمره. قال: قد ذكرت خروجه لكم آخر السنة الكائنة. المراد من السنة الكائنة كما يبدو، فحينما أقول هذا الأمر سيجري في السنة الكائنة، يعني في هذه السنة، في السنة التي نحن فيها. السنة الكائنة هي السنة التي نحن فيها. قطعا أمير المؤمنين لا يقصد هذا، لأن الأمير يتحدث عن المستقبل، فهو يشير بهذا كما يبدو إلى السنة التي حدثهم عنها والتي سيخرج فيها السفياني، فتلك هي السنة الكائنة يشير إليها في حديثه هنا. قال: قد ذكرت خروجه لكم آخر السنة الكائنة، آخر السنة المقصودة في حديثي الذي مر عليكم قبل قليل. فقالوا: اشرحه لنا، فإن قلوبنا قد ارتاعت، قد أصابها الخوف من هذا السفياني وما سيفعل بنا وما سيفعل في العراق حتى نكون على بصيرة من البيان. فقال عليه السلام: علامة خروجه تختلف ثلاث رايات. راية من العرب: فيا ويل لمصر وما يحل بها منهم. وراية من البحرين من جزيرة أوال من أرض فارس، لأن البلاد هذه في مقطع زماني كانت تابعة لفارس. وراية من البحرين من جزيرة أوال من أرض فارس، وراية من الشام فتدوم الفتنة بينهم سنة ثم يخرج رجل من ولد العباس فيقول: أهل العراق قد جاءكم قوم حفاة أصحاب أهواء مختلفة، فتضطرب أهل الشام وفلسطين ويرجعون إلى رؤساء الشام ومصر فيقولون: اطلبوا ولد الملك، فيطلبوه، يفترض فيطلبونه وليس فيطلبوه. فيقولون: اطلبوا ولد الملك، فيطلبوه ثم يوافقوه، فيطلبونه ثم يوافقونه بغوطة دمشق. والغوطة معروفة، إنها المناطق الريفية والبساتين والرياض والمزارع التي تحيط بمدينة دمشق، هي هذه غوطة دمشق. فيقولون: اطلبوا ولد الملك، فيطلبوه ثم يوافقوه مثل ما هو مطبوع بغوطة دمشق بموضع يقال له صرتا، الذي يبدو لي حرستا، لا يوجد موضع في سوريا بهذا الاسم ولا في غير سوريا. بموضع يقال له صرتا، يبدو لي حرستا، فإذا حل بهم أخرج أخواله بني كلاب. بني كلاب هم بنو كلب، بنو كلاب يختلفون عن بني كلب. بنو كلاب قبيلة ونسب، وبنو كلب قبيلة ونسب. وأخوال السفياني هم بنو كلب، ما هم ببني كلاب. هذا هو التصحيف والتحريف. فإذا حل بهم أخرج أخواله، المطبوع بني كلاب يفترض بني كلب، وبني دهانة أو دهانة لا أدري، ولا توجد قبيلة بهذا الاسم إلا أن يكون اسما لمجموعة من العوائل، لمجموعة من البيوت. هناك في القبائل العربية بنو دهن، بنو داهن، أما دهانة أو دهانة فإنني لا أعرف شيئا عن ذلك. فإذا حل بهم قد يكون اسما محليا ليس معروفا، ولكن بما أن الخطبة قد تعرضت لكثير من التحريف والتصحيف فاحتمال التحريف وارد جدا جدا هنا. فإذا حل بهم أخرج أخواله بني كلب وبني دهانة كما هو مطبوع هنا، ويكون له بالوادي اليابس في سوريا في درعا وحولها، ويكون له بالوادي اليابس عدة عديدة أنصاره، فيقولون له: يا هذا، ما يحل لك أن تضيع الإسلام. فرايته راية دينية، راية إسلامية، ما يحل لك أن تضيع الإسلام. أما ترى إلى ما الناس فيه من الأهوال والفتن؟ فاتق الله واخرج لنصر دينك. فيقول: أنا لست بصاحبكم. فيقولون له: ألست من قريش ومن أهل بيت الملك القائم، الملك القائم؟ إنهم يقولون له: من أنك من بيت خلفاء بني أمية. الكلام هنا لا معنى له إلا هذا، لكنه تعرض للتحريف. ألست من قريش ومن أهل بيت الملك القائم؟ أما تتعصب لأهل بيت نبيك؟ وما قد نزل بهم من الذل؟ حتى هذا لن يكون منطقيا، لأن السفياني هو من أعداء محمد وآل محمد. فالمراد هنا بنو أمية، ولكن هناك من حرفها، هناك من حرفها. هذا تحريف شيعي غبي، قرأ الخطبة وما فهمها، فتصور أن الكلام الصحيح يكون بهذه الصيغة: أما تتعصب لأهل بيت نبيك؟ أما تتعصب لأهل بيتك، لبني أمية؟ وما قد نزل بهم من الذل والهوان منذ زمان طويل. وقت الحلقة انتهى، سنكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد وولايته صلوات الله عليه، والبراءة من بني أمية قاطبة وممن سلطهم على المسلمين، الذين سلطوهم على المسلمين خلفاء سقيفة بني ساعدة. ونتبرأ من السفياني وممن يناصره من مخالفي العترة ومن الشيعة الطوسيين، ألا لعنة الله عليهم جميعا، على كل الذين ذكرتهم وتبرأت منهم. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.